الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الدليل الثالث الذي ذكره الشيخ الأنصاري اللي هو مؤلف من مقدمتين. في المقدمة الأولى أن النقد لابد أن يسند إلى المتيقن وإن كان بظاهره مسندا إلى اليقين في البعيد. كنا عم نحكي بهالمقدمة وبأدلة هذه المقدمة. الدليل الأول اللي ذكره صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل من أنه هذا استعمال كنائي في البعين أن يطلق لفظ اليقين فيسند النقد إلى اليقين في البعين، ولكنه يكون المراد الجدي هو نقد المتيقن فيكون استعمالا حقيقيا فيما وضع له، غايته أن الإرادة الجدية على عكس الإرادة الاستعمالية وعلى خلاف حينئذ الظهور الاستعمالي في البعين، وتقدم حينئذ النقاش فيه. الدليل الثاني كان يرجع حينئذ إلى أحد خيارين أو أحد أمرين، وهو أن النقد إن كان بمعناه الحقيقي في البعين لا يعقل إسناده إلى اليقين، لأنه اليقين يستحيل وغير مقدور نقده حقيقة. ومضى معكم أن النهي مثل الأمر، لابد أن يتعلق بالأمر المقدور. لو كان مثلا صعودك إلى المريخ مثلا غير مقدور بالنسبة لك في البيت، واضح، وكان هو على خلاف المصلحة وحينئذ كان أمر مبغوض بالنسبة للمولى، لا ينهاك المولى عن شيء أنت غير قادر على تركه في البيت. يعني ليس غرض المولى فقط لقلقة الإنشاء وإبراز حينئذ الخطاب، لابد أن يكون مقدور. لما نهى حين المولى عن النقد لابد أن يكون النقد مقدورا، والنقد الحقيقي حينئذ لا يكون مقدورا إذا ما كان المسند إليه النقد هو اليقين في اليقين. شو بدك تعمل؟ تجي تدعس شو بدك تعمل اليقين حتى حينئذ تنقضه وتفنيه وتمحيه حتى يضمحل مثلا بين يذوب مثلا بين يديك في البحر؟ لا مسألة انحلال حقيقي، لا مسألة، ما في شيء يعني بالنسبة لليقين في البحر. لهذه النقطة حيث استحال في عنا نهي عن النقد مسند إلى اليقين، ونقد اليقين حقيقة أمر حينئذ ممتنع وأمر مستحيل وغير مقدور في البحر، فحينئذ لا يعقل أن يكون النهي على ظاهره نهي عن النقد مسند اليقين. نعم لا بأس بأن يكون مسندا إلى المتيقن. ليش؟ لأن النهي عن الحقيقة عن نقد المتيقن بما للمتيقن من نكات ومن آثار حينئذ في البعيد، فيكون النهي بهذا اللحاظ واضح، وعلى هذا الأساس فيكون نهيا حقيقيا عن النقد المسند إلى المتيقن. ليش بدنا نصرف حينئذ النقد عن اليقين؟ نصرفه عن ظاهره لعدم القدرة على النقد الحقيقي بالنسبة لليقين فيه. هذه النقطة الأولى اللي قلنا. النقطة الثانية وهو أنه لو بدك تتمسك، لو قلنا بأنه الآن ممكن النقد الحقيقي وأنه بيتعلق حينئذ اليقين، نقد اليقين بمعنى نقد مثلا أثار اليقين بوصفه يقينا وبعنوان كونه يقينا في البعين اللي هو الأثار الموضوعية في البعين، واضح. وبالتالي شو يعني لح يكون كل حكينا نقعدنا بدل قداش سنة أكثر أقل بالإصحاب فقط حتى نرتب الآثار الموضوعية لليقين، الآثار التي لليقين بوصف يقينه وعنوان كونه يقينه هو الآثار القطع الموضوعي حينئذ فيها الحين. وأما الآثار الطريقية لا، لأنه هو قد أسند بظاهر الدليل إلى اليقين فيها الحين، فيكون منهي عنه نقد حينئذ اليقين بوصفه يقينا، يعني القطع الموضوعي حينئذ في البعين، يعني موضوعية اليقين وعنوان اليقين أخذ حينئذ في البعين وبالتالي هلا بتقول شو في يعني وخلي يكون كذلك، ما هيك بنكون قد ضيقنا واسعا وحرمنا انفسنا من استفادات جامه بالنسبه للاصحاب بما فيهم نفس الشيخ نصار اللي عم يستدل حينئذ بهذا الدليل في البيت. مش بنقعد لنا سنه ومدري قديش بالاصحاب لحتى نوصل اخر شيء لنرتب اثار القطع الموضوع، يلا لحتى يطلع لنا اثار، حتى يخترع الاصولي مثلا اثر موضوعي حينئذ، وتأتي دعوة طريقية وقيام الأصحاب مقام القطع حينئذ بلحاظ الأثار الموضوعية في البيان، ساعة نجي نرتب حينئذ تلك الأثار في البيان. وهذا مما لا يرجع لمحصل، مرت معنا شيء من هذا القبيل في مسار حالات نادرة وحالات حينئذ استثنائية. وأما الأثار التي ترتب على القطع بوصفه طريقا في البيان، شيء منها لا يترتب في البيان، وهذا مما لا يمكن الالتزام به ولا المساعدة عليه. لهذه النقطة لا بد وأن يكون النقد نقد للمتيقن، ويأخذ اليقين كطريق إذن بالنسبة للمتيقن، يعني بأحد هذين الأمرين، من استحالة ومن كون النقد الحقيقي لليقين غير مقدور، والنهي لا يتعلق بالأمر غير المقدور، لا بد وأن يكون يتعلق بشيء مقدور في البين. ما هو المقدور؟ النقد الحقيقي غير مقدور، المقدور النقد الحقيقي للمتيقن، واضح. أو بتلك النقطة الأخرى أنه يلزم أنك بس ترتب أثار القطع الموضوعي دون أثار القطع الطريقي في البين، وهذا حينئذ على خلاف منظور ومقصود أصحاب هذا المسلك. إلا أن كلتا هاتين النقطتين حينئذ أجاب عنهما صاحب الكفاية قدس سر. أما كأنه هذا الكلام يعني يا في كلمات الشيخ الأنصاري أو في بعض اللي علقوا حينئذ على الرسائل، لأنه أشكل عليهم نفس صاحب الكفاية قدس سر. أما بالنسبة للبيان حينئذ الأول، فيقول صاحب الكفاية: نحن لا يخلو بحسب الواقع إما المنظور النقد الحقيقي واضح، أو النقد المجازي اللي هو يفترض مثلا النقد العملي في البيان، نقد الأثار. النقد الحقيقي إذا بدك تمسك بحرفية النقد الحقيقي، النقد الحقيقي كما يستحيل إسناده إلى اليقين يستحيل إسناده إلى المتيقن فيه. لا، لأن النقد الحقيقي لليقين إنك شو تجي تزيل ذلك اليقين ويفنى ويذوب حينئذ ذلك اليقين بين يديك، إذا النقد الحقيقي. النقد الحقيقي للمتيقن أيضا بذلك المعنى، كما أنه يستحيل إسناد النقد الحقيقي إلى اليقين لكونه غير مقدور، كذلك يستحيل إسناد النقد الحقيقي إلى المتيقن لكونه أمرا غير مقدور حينئذ بالنسبة له. فالنهي حينئذ لا يعقل أن يتعلق بنقد حقيقي سواء أسند إلى اليقين أو إلى المتيقن. فالتمسك بحرفية النقد وكونه نقد حقيقي، وأن النهي لا يتعلق بغير المقدور في البين لكونه من جملة التكاليف التي يشترط في متعلق أن يكون أمرا مقدورا، إذا لا يشفع بأن نحول النقد إلى المتيقن ونصرفه عن ظاهره إلى غير الظاهر، وإن أريد بالنقد لا النقد العملي في البين، أريد بالنقد النقد العملي واضح، أو نقد مثلا الأثار، نقد الجري مثلا العملي في البيان. هذا كما يمكن إسناده إلى اليقين يمكن إسناده أيضا إلى المتيقن في البيان. يعني أنت بين أحد أمرين، إما نقد حقيقي، وإذا نقد حقيقي يمتنع إسناده إلى كليهما، إلى اليقين والمتيقن لكونه غير مقدورا، وإما النقد العملي ونقد الأثار ونقد الجري العملي، هذا النقد مش فقط يختص به المتيقن، بل كما يمكن ذلك بالنسبة للمتيقن. مثلا لا تنقل اليقين بالشك، أصدق باليقين المتيقن، وأصدق لا تنقضه بلحاظ الجري العملي، يعني أن تجري حينئذ على وفق المتيقن، مقتضيات المتيقن، وما للمتيقن من أثار أن تجري على وفق تلك حينئذ الأثار. هذا كما يمكن إسناده إلى المتيقن يمكن إسناده إلى اليقين. اليقين كما مر معنا له أربع خصوصيات في البيان، في له حالة تكوينية في البين، هي حالة الثبات والاستقرار وعدم التذبذب في البين، هذه حالة الطمأنينة فيها المقام، هي حالة وجدانية ما لا يمكن حينئذ التلاعب بها وإلى آخره. وعنده ثلاث حالات أخرى: حالة الكشف والإراءة وحكاية الواقع والإشراف حينئذ على الواقع في البين، وحالة الجري العملي وحالة المنجزية، يعني خصية المنجزية والمعذرية في ألبان. نحن عم نحكي بالنسبة للجري العملي، الجري العملي حينئذ على وفق اليقين في ألبان، كما يمكن أن يكون على وفق المتوقع، قد يمكن أن يكون على وفق اليقين. يعني يحرم عليك النقد العملي، وأنه لابد من ترتيب أثار المتيقن. أيضا يحرم عليك النقد العملي ولابد من ترتيب أثار اليقين. هذا أمر حينئذ كما يعقل بالنسبة لليقين، أي بالنسبة للمتيقن يعقل بالنسبة لليقين في ألبان. وإن شئتم قلت بعبارة أخرى، إما يراد بالنقد الحقيقي أو يراد بالنقد النقد العملي للأثر. إن أريد النقد الحقيقي كما يستحيل إسناده إلى اليقين، يستحيل إسناده إلى المتيقن. وإن أريد لا النقد مجازا في ألبان والنقد الاعتباري، أو فقل النقد العملي بالنسبة للأثار والآخرين، هذا حينئذ النقد العملي كما يعقل بالنسبة إلى المتيقن يعقل بالنسبة لليقين في ألبان. فبنفس الوقت نجي نتصرف بالنقد، نريد منه النقد مجازا، النقد بلحاظ الأثار العملية، ونتصرف أيضا بالنسبة لظاهر الإسناد إلى اليقين نصرفه إلى المتيقن. هذا مما لا تقوم له السماوات والأرض. واضح. إما تحافظ على حرفية النقد في ألبان، إذا يستحيل كليهما للمتيقن واليقين، أو أنك لا تتصرف بالنقد وتريد به النقد بلحاظ الجري العملي والآثار، كما يمكن ذلك بالنسبة للمتيقن يمكن لليقين. فلاش بدك تصرف عن ظاهر اليقين وتحمله على المتيقن في ألبان؟ هذا حاصل الإشكال الذي ذكره صاحب الكفاية، هذا حكيمتين في ألبان. وأما الإشكال الثاني، يعني الوجه الثاني اللي ذكره، شو هو؟ لأنه قال أنه هذا ساعتها ترتيب أثار القطع بلحاظ موضوعية، يعني الأثار الموضوعية للقطع دون الأثار حينئذ الطريقية في ألبان. يقول صاحب الكفاية قدس سره، هذا الكلام نحن منسلم فيه إذا كان القطع من العناوين الموضوعية في ألبان، يعني من العناوين التي تلحظ بما هي في نفسها، يعني يركن إليها بما هي حينئذ في نفسها في ألبان. واضح. ولذا إذا تذكروا وقت اللي كنا عم نحكي عن أركان الاستصحاب، بأركان الاستصحاب شو قلنا؟ إنه الركن الأول مسألة اليقين ولا الثبوت السابق والحالة السابقة. حتى اللي قالوا حينئذ باليقين قال اليقين بما هو طريق ومحرز حينئذ للثبوت السابق، مثل حالة الطهارة. ولذا الإمام كنت على يقين من طهارتك ثم شوي شككت، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، أن تنقضه يقين واضح. فحينئذ دائما ألبت اليقين من العناوين الطريقية، من العناوين الآلية، من العناوين الفنائية في ألبان، يعني يلحظ المستكشف بذلك اليقين، بفارق أنه لو عبرت بتعبير العلم، العلم بس إراءة وحكاية وكشف واطلاع الواقع، وتلعب الطعم حينئذ باليقين في هذه حالة الاستقرار والثبات والطمأنينة، هي الحالة الوجدانية، يعني الخصيصة الأولى اللي هي من خصائص اليقين في ألبان. فإذا ما كان الأمر كذلك، كان حينئذ كان من العناوين الآلية والعناوين الفنائية في ألبان، وليس من العناوين التي تلحظ بما هي في نفسها في المقام، فحينئذ آثار اليقين حينئذ تؤخذ بلحاظ المنكشف لذلك اليقين، اللي هو عبارة أخرى عن المتيقن. يعني ما يكون ذلك اليقين معبر وآلة بالنسبة له هو فانيا حينئذ فيه في ألبان. مثل ما قلنا الركن الأول هو الثبوت السابق أو اليقين حينئذ، اليقين بما هو في نفسه لا يكون ركنا من أركان الصحابة. اليقين بطهارة، يقين بنجاسة، يقين مثلا بنكاح، يقين مثلا بحياة، هذا يمكن أن يكون حينئذ الركن الأول. أما اليقين بما هو في نفسه بمعزل حينئذ عن متعلقه ومصبه في ألبان، أعني المتيقن، هذا بوجه من الوجوه لا يكون حينئذ هو ركن أركان الأصحاب في ألبان. لذا بعضهم قال لا الركن الأول، وهذا ما قالت السيد الشهيد، أنه هو عبارة عن الثبوت السابق، واليقين يؤخذ كمجرد محرز، غاية أنه هذا محرز وجداني، ربما يكون محرز التعبدي هو الذي ينقح لنا الثبوت السابق اللي هو الركن الأول من أركان الأصحاب. وأما أحد من الأصوليين ادعى بأن الركن الأول هو اليقين بوصفه يقينا، يعني بموضوعيته في البيت، ما إلش معنى محصل فيه، أصلا ما في عندنا حالة سابق وثبوت سابق بمجرد اليقين كيقين. اليقين يؤخذ كوسيلة إحرازية في البيان الوجدانية ليس إلا. كذلك الحال حينئذ في المقام. فوقت عم نقول عن آثار اليقين واضح، لأنه اليقين ما بيلحظ على نحو الموضوعي، وإنما يلحظ على نحو الطريقية في البيان، يلحظ فانيا، يلحظ آلة، يلحظ معبرا حينئذ للمتيقن في البيان. فحينئذ المنظور يكون الآثار لليقين مع المحافظة على عنوان اليقين. شو عنوان اليقين؟ عنوان وعنوان آلي وعنوان حينئذ معنى، مش معنى حرفي، أشبه بالمعنى اللي يكون فانيا في غيره وعنوانا لغيره، مريا وحاكيا لغيره وكاشفا عن غيره في البعض. فإذا ما كان الأمر كذلك فيكون منظور الأثار الطريقية للقطع وليس الأثار الموضوعية. ليش؟ لأنه أصل اليقين لا ينظر له على وجه الموضوعية، وإنما ينظر له على وجه الطريقية في البعض. هلا بيجي الإشكال أنه ساعتها لا يقوم الإصحاب مقام القطع الموضوعي، هذا مطلب آخر سوف يأتي. إذا الدليل الخاص ساعد عليه يؤخذ به، وإلا لا. صحيح، حينئذ إذا النقد يكون حينئذ في محله بلا أي إشكال في المحل. هذا حاصل ما ذكره في المقام. على كل حال هذا الاستدلال وهذا الوجه لا يرجع لي محصل، وذلك لمجموع نقطتين في المحل. النقطة الأولى ضمنها صاحب الكفاية بإشكاله الأول وقت اللي ردده بين أمرين، إما النقد حقيقي، وإذا كما أنه لا يعقل إسناده إلى اليقين لا يعقل إسناده للمتيقن، وإما النقد نقد مجازي في البين، بمعنى نقد الأثار ونقد الجري العملي في البين. هذا الشيء حينئذ نريد أن نشير له وننبه ونؤكد عليه في المقام، وهو أن المنظور من النقد في المقام هو النقد للأثار حينئذ اليقين. واليقين لما لوحظ بما هو حينئذ عنوان فانيا في معنونه اللي هو المتيقن، واضح التفت، مش فانيا في معنونه اللي هو أفراد ومصادق اليقين الخارجية، لا، معنونه اللي هو المتيقن، يعني لليقين دخال حينئذ به في البين، باعتبار أنه يكون مرئيا ومنكشفا حينئذ بذلك اليقين في المقام. فتكون آثار اليقين هي نفس آثار المتيقن. يعني مثلا على سبيل الفرض وقت ذكر الميرزا قدس سره أن اليقين هذه الخصائص الأربعة، خصيصة حالة الثبات والاستقرار والطمأنينة والكشف والإراء والجري العملي. الجري العملي وفق أي شيء، إذا جينا اليقين لحاله جربني عن أي شيء، أي جري عملي بدك تفرض فيه يعني. واضح. هلأ أنا عن أعلى يقين، يقين بأيش لحتى يصير في جري عملي؟ لابد أن يكون هنالك متيقن وله آثار ويتطلب جريا عمليا على وفق تلك الآثار. إذا ما تيقنت بها وأحرزتها وكانت منكشفة بالنسبة لك، ساعتها حينئذ نحكي بالجري. فآثار اليقين والجري العملي على وفق اليقين هو آثار المتيقن، وجري عملي حينئذ على وفق المتيقن في البين، باعتبار أن المتيقن هو المنكشف بذلك اليقين، واليقين يكون حفانيا فيه. مضافا إلى نقطة أخرى لابد من الالتفات لها، لو كان المراد من اليقين هو المتيقن، شو بتعملوا بالنسبة لصحاح زرار؟ خلني أخذ الرواية الأولى. شو بيقولوا بالرواية الأولى؟ لأنك كنت على يقين من وضوئك ثم شككت، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. واضح؟ لأنك كنت على يقين، مش هيك؟ لا يخلو إما اليقين على يقين وضوئك ثم شككت، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، إما يراد بهما يقين واحد أو لا. هون يراد يقين وهون يراد شو؟ متيقن قطعا، لأنه هون كما مر معنا عم يشكل الإمام عليه السلام يعني قياس منطق مش قياس شرعي في البيت، يعني عم يعمل بنقح صغرى وكبرى. الصغرى أنت على يقين من وضوئك، وكل من كان على يقين من وضوئه لا ينبغي له أن ينقضه بالشك أبدا، وإنما ينقضه بيقين آخر في البين. فهذا اللي يعني في صغرى وفي كبرى، وبالتالي الحد الأوسط بده يتكرر بالصغرى والكبرى. على يقين من وضوئك كيد الصغرى، وكل من يكون على يقين بالوضوء أو بأي شيء لا ينبغي له أن ينقضه بالشك أبدا، إنما ينقضه بيقين آخر. فلا يعقل أنه يراد بأحد ما يقين والآخر يراد به شو؟ المتيقن. ليش؟ لأنه هذا التفكيك بين صغرى وكبرى بقياس من الشكل الأولي في البين ويكون أمرا ركيكا وبلا موجب وما إلوش أي نقطة. طيب بدنا نحافظ حينئذ عليه. خلينا نقول أنه لا ينبغي لك أن تنقض المتيقن بشوب المشكوك أبدا، وإنما تنقضه بمتيقن آخر لو سلمنا حينئذ ذلك. خل نجي للتعبير الأول، لأنك كنت على يقين من وضوئك. إمنا كلمة اليقين شو بدنا نحط محلها؟ المتيقن. شو بيصير؟ لأنك كنت على متيقن من شو؟ من وضوئك. هلأ يمكن واحد منكم، يمكن واحد منكم يقوم يقول لي ليش بدنا هيك نعبر؟ خلينا نعبر بتعبير آخر، لأنك كنت متيقنا من وضوئك. لا، هيدي مش هو المنظورة والمقصودة في قلبك. ليه؟ التفتوا، مرة بدك تحكي عن أنت متيقن، واضح وإلى آخره، مرة بدك تقول لا. إيه كلمة ليش أنت بدك تعبر مرة عنك أنت، عن وصفك أنت المتيقن، ومرة لا بدك تحكي عن المتيقن في البين. ما نحن قلنا أن إسناد اليقين، إسناد النقد بحسب ظاهره إلى اليقين في البين، ولكنه بحسب الروح والمضمون هو إلى المتيقن. هاي اللي بدنا نحافظ عليه. فيراد من اليقين المتيقن، مش المراد من اليقين حامل اليقين وصاحب اليقين في البين. فبدنا نجي لأنك كنت على يقين من وضوئك. بدنا نقيم كلمة اليقين، نحط محلها شو؟ المتيقن. شو بيصير التقدير؟ لأنك كنت على متيقن، على متيقن من وضوئك، ثم شو شكل؟ ولا ينبغي لك أن تنقض المتيقن بالمشكوك أبدا، وإنما تنقضه بمتيقن آخر. وهذا يعني إذا عرفيتكم ولغتكم بتساعد علي بها وأنا بقبل أني منكم، وإذا ما ساعدت علي شو بنخضع التصويت ولا مش الحال هك؟ هذا ما يرتبط حينئذ بالنسبة لهذا الوجه حينئذ في البيت، فلا يرجع لي محصل. بقي هنالك وجهان آخران، في وجه لصاحب الكفية بعد، وهو مبني على فنائية عنوان حينئذ اليقين في البيت في متيقنه، وفي وجه أفاده الميرزا رحمة الله عليه على ما سوف يأتي، وبه يتم البحث حول هذا التفصيل. الحمد لله رب.